بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدروس الماضية وفي مادة التفسير نتكلم عن تفسير سورة المدثر، ووقفنا عند الآية 31 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله تبارك وتعالى قبل هذه الآيات ذكر وعيدا توعد به المشركين، وبين أن عناد المشركين سيريدهم المهالك وتكبرهم عن قبول الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا إن هذا القرآن هو من قول البشر. فالله تعالى توعد هؤلاء بقوله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. المشركون لما سمعوا الرقم هذا، وهو خزنة جهنم 19، استخفوا بهذا الرقم واستهانوا به. يقول أبو جهل: يا معشر قريش، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ إذا كانوا خزنة جهنم وسقر 19، ف190 منكم يكفون، يتغلبون عليهم، هذا على أضعف تقدير، هكذا كانت نظرتهم، فتغلبونهم. وإذا المسألة تهديد أمر سهل، الذي يتوعدكم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن رجلا من قريش يسمى بأبي الأشدين، واسمه كلدة ابن أسيد ابن خلف، قال: يا معشر قريش، اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم 17. يقول: 17 أنا أتحملهم، وأنتم كلكم يا قريش تحملوا 2 ونغلبهم. يقول هذا إعجابا وغرورا بنفسه، حيث أنه كان قد بلغ من قوته أنه يتحدى الناس أن يقاربوه أو يسووه، ويوضع تحت رجله جلد البقرة ويمسك الناس بأطرافه حتى يتمزق وهو لا يتحرك من مكانه، فيجاذبونه 10 لينزعوا هذا الجلد من تحت قدمه فلا يستطيعون، ويتمزق من أطرافه دون ما تحت قدمه فإنه يبقى ولا يتزحزح. وقد ورد أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته، فصرعه، وهو كان قال إن صرعتني أمنت بك، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ولم يؤمن. وإن كان قد نسب هذا الأمر لركانة ابن عبد زيد يزيد ابن هاشم، لكن قال بعض المفسرين إنها أحداث تتكررت مع هذا ومع هذا. فالله تبارك وتعالى يقول: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني الرقم 19، هؤلاء هم ملائكة. وما جعلنا عدتهم، أي 19، إلا فتنة يفتتن بها من؟ الذين كفروا، أي لعجل أن ينشغلوا بهذا العدد وينسوا غيره، مما يدل على شدة الوعيد والتهديد. فقال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، حيث أنهم يستهينون بهذا العدد ولا يعرفون ما وراءه، ولا يعرفون أن الذين يحملون عرش الرحمن 8، والعرش هو أكبر المخلوقات، أكبر من السماوات والأراضين وأكبر من الكرسي. فما حال هؤلاء الملائكة 8 وهؤلاء 19 الذين هم خزنة جهنم، قائدهم مالك ومعه 18؟ يقول: فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليصل اليهود والنصارى إلى درجة اليقين على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه مذكور عندهم في التوراة وفي الإنجيل أن عددهم 19، وتطابق الأرقام دليل على أن بعضها يصدق بعضا. وقد ورد أن اليهود سألوا الصحابة رضي الله عنهم عن عدد خزنة جهنم فلم يجيبوهم، وقالوا: نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه نزلت هذه الآيات: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي أن المؤمنين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالكتب السابقة الذين يؤمنون بها حق الإيمان من دون تحريف، فإنهم يزداد إيمانهم ويقوى، لأن توافق الكتب مما يورث اليقين عند الإنسان. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لا يصيبهم شك ولا يصيبهم ريب في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به القرآن، وأن القرآن حق منزل من عند الله وليس من كلام البشر، وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إلى نبيه. قال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقولون: لماذا هذا العدد؟ الله تعالى رد عليهم بقوله: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين، والله تعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فبعض الناس يزداد إيمانهم ويطمئنون لصدق القرآن، وأهل المرض والنفاق يصيبهم الشك ويستقلون العدد وينسون عظمة الله تعالى وعظمة ما يخلق. لما أن المشركين استهانوا بهذا الرقم وأنهم 19، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي أن عدد الملائكة وكثرتهم لا يعلمها إلا الله، لعل يتوهم متوهم أن 19 فقط هم الملائكة، فأرادوا تنزيلها على عقولهم والاستهانة بهذا العدد. فقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. البيت المعمور فوق الكعبة وهو في السماء السابعة، وفي كل يوم يطوف به 70,000 ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى. وهذا الرقم دليل على عدد الملائكة الهائل الذي لا يستطيع أحد أن يحصيهم إلا الله تعالى. فليست المسألة مسألة 19، وإنما ملائكة الله لا يعلمهم ولا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا هو. فهؤلاء الذين استخفوا بهذا الرقم عليهم أن يعلموا أن الملائكة عددهم هو أكبر مما يدور بخلد أي واحد من الناس، لا في قديم الزمن ولا حديثه. وقد جاء عند الإمام أحمد بسنده إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولا تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولا خرجتم إلى الصعدات تجعرون إلى الله عز وجل. فقال أبو ذر رضي الله عنه: والله لو وددت عني شجرة تعضد. هذا الحديث يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يراها ويسمعها لا يشاهدها الناس. فهو عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أرى ما لا ترون، أشاهد أشياء أنتم لا تشاهدونها، وأسمع أصواتا أنتم لا تسمعونها. ما الخبر؟ يقول: أطت السماء، يعني ظهر لها إحساس بالثقل، ثقل الحمولة، وحق لها أن تئط بسبب ما فيها من السكان والسكن الهائل، ما فيها موضع 4 أصابع، يعني هذه 4 إلا عليه ملك ساجد، ساجد يعبد الله. إذن الأرض السماوات كلها، السماوات 7 كلها مليئة، ليس فيها بر وليس فيها أماكن خالية، بل كلها مواضع للسجود. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام: ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد. وهذا دليل على كثرة الملائكة وأنهم يملؤون السماوات بحيث لا يوجد فيها فراغات، ويملؤونها بماذا؟ يملؤونها بالعبادة لله تعالى والسجود له. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام تنبيه للناس بدءا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه الحالة النفسية متى تكون؟ الإنسان ما يضحك إلا قليل ويبكي كثير، لهول ما يرى وللإحساس بصعوبة الأمر المستقبل، وأن الخطر عظيم، وأن الإنسان ليس عنده وقت حتى أنه يتسلى فيه بالضحك والكلام الذي لا قيمة له أو ليس ضروريا. فالأمر يحتاج من الإنسان إلى أن يستعد استعداد هائل للمستقبل، وذلك بالإقبال على الله وعمل الصالحات والابتعاد عما يحول بينه وبين الوصول إلى السعادة الأخروية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعرفون اللي أنا أعرف ما ضحكتم ولا انشغلتم بمداعبة النساء ولا تلذذتم بهن ولا كثر خوفكم من الله، لأن المستقبل لا تدرون ماذا سيكون عليه أمركم لما يقع منكم من مخالفات، من ترك لواجب أو فعل لمحرم. ولا خرجتم إلى الصعودات تجعرون، يعني خرجتم إلى الأماكن الخالية تصيحون وترفعون أصواتكم بنداء الله تستنجدون به وتستغيثون به، تطلبون السلامة من المستقبل المظلم وتطلبون النجاة بدخول الجنة والفوز فيها. أبو ذر رضي الله تعالى عنه تفاعل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تمنيت لو أنني لست مكلف وإنما شجرة تنبت، إذا انتهى الفائدة منها تقطع وترمى وانتهى، لا أكون إنسانا يحاسب ويسأل وقد لا ينجح في الجواب وتكون النتيجة هي العاقبة الوخيمة. وقد ساق الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا. هذا الحديث يبين أن الملائكة منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة وهم يعبدون الله ليل نهار، يا راكع يا ساجد يا قائم، وإذا انتهوا من العبادة يقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك أنت تستحق العبادة أعظم من هذا ونحن مقصرون في هذه العبادة، أما نحن فعندنا صلوات خمس 17 ركعة في اليوم لا تستغرق منا إلا ساعة واحدة، و23 ساعة في الغفلة، وقد يمر على الإنسان ساعات لم يذكر الله ويضيع منها جزء في النوم وجزء كبير في التجارات والمصالح الدنيوية، ومع هذا إذا أن أحدنا صلى الصلوات الخمس يعتبر نفسه أنه أتى بكل شيء. نعم هذا هو الواجب عليه، لكن هل عبدنا الله تعالى حق عبادته؟ لا. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذا يدل على كثرة الملائكة وانشغالهم وقتهم كله بالعبادة. ورد عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس، أحدهم أبو جحش الليثي، فقال عمر: قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل هو أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر: فصرعته ودسست وجهه في التراب. فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحجزني عنه، فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رابك يا أبا حفص؟ فذكر له ما كان منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رضا عمر رحمة، والله لوددت أنك جئتني برأس الخبيث. فقام عمر يوجه نحوه، فلما أبعد ناداه فقال: اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبي جحش. إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. فقال عمر: يا رسول الله، فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: قل هذا مرة وهذا مرة. وكان الذي أمره به أن يقول: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. هذا حديث غريب ذكره ابن كثير وذكره غيره. والمقصود من هذا هو بيان كثرة خلق الله من الملائكة الذين هم عباد مكرمون، وأن الله تعالى خص بجهنم 19 عظام الأجسام أشداء أقوياء غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما قوله تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر، قال مجاهد: وما هي أي النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر، أي تذكيرا وتخويفا للبشر للحذر منها والعمل على ما يجنبهم الوقوع فيها. ثم قال تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. هذه أقسام من الله تعالى أقسم بها، أقسم بالقمر وأقسم بالليل وأقسم بالصبح، على أن هذه الأخبار التي ذكرها الله تعالى من العظائم التي خلقها الله. فإنها أي النار لإحدى الكبر، أي إحدى المخلوقات العظيمة التي خلقها الله تعالى يعذب بها من شاء من خلقه ومنهم البشر، فهي إنذار للبشر. ولهذا قال بعدها: نذيرا للبشر، أي لينذركم أنتم يا من أرسل إليكم الرسل ومنكم الرسل. فالله تعالى أرسل الرسل من البشر واختار البشر ليكونوا مكلفين، ليكونوا أهلا للخطاب، ومعرفة الأحكام والقيام بالتكاليف الشرعية. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أنتم لكم عقول وعندكم إرادة ولكم فهم وتحاسبون على هذا الأساس، فلكم مشيئة ولكم اختيار، وعلى هذا الأساس صار الثواب والعقاب. فلا يأتينا أحد ويقول أنا مجبور على المعصية، لما لم تصلي؟ قال أنا مجبور. لما فعلت الفاحشة؟ قال أنا مجبور. لا، ما أنت مجبور، أنت مختار لهذا الشيء ورغبت فيه وفرحت به وخططت له وعملت لتحقيق. نعم، لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن الله تعالى جعل لك حرية محددة ومساحة من الحرية والاختيار، أنت اخترت خلالها شيئا معينا، فما اخترته يترتب عليه إن كان حسنا ثواب وإن كان سيئا عقاب، والصواب منسوب إليك والخطأ منسوب إليك. فلو جاء إنسان وأخذ بسيارته وصدم هذا الإنسان، لقيل له لماذا صدمته؟ قال أنا مجبور. هل يقبل من هذا الكلام؟ لا. أو إنسان أخذ سكين وضرب بطن هذا، وقيل له لما فعلت هذا؟ قال أنا مجبور. لا، ما أنت مجبور، أنت مختار، أنت الذي تعمدت أخذ السكين وضرب هذا الإنسان في هذا الموضع، فلا بد أن تعاقب بحقوق للآدمي، وهذا حق، وفي حق لله وهو الجريمة والجرأة على ما حرم الله. فالله تعالى حرم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم إلا بحقها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلا يقول الإنسان إنني لا اختيار لي وهذا شيء مجبور عليه. إذا قدمت لك أنواع الأطعمة فإنك تختار هذا النوع وهذا النوع وتترك الباقي، أو تقدم هذا وتؤخر هذا، فلماذا يكون هنا اختيار وفي مسائل الطاعة والمعصية لا يكون اختيار؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يتبع الحق ومن شاء أن يولي ويدبر ويترك الحق. فأنت مسؤول عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا سيسجل عليك كل شيء أنت اللي رغبت فيه، فعل هذا المحرم، وأنت الذي تكاسلت عن فعل هذا الواجب، فتحمل التبعات. والإنسان الذي يسابق إلى فعل الخيرات ويجتهد فيها سيجد ما قدم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو كلام الله جل جلاله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.